بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأؤكد قبل أن أنتقل إلى الآية التي بعدها على أهمية المنهج الذي ترسمه هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أجل أن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن نكون على بصيرة في دعوتنا على منهج الحق، على منهج أهل السنة والجماعة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما أحوج أن ندرس منهجنا وأن نراجع منهجنا بين فترة وأخرى لنتثبت ونتأكد أننا على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أننا شرف أن نكون من أتباعه أنا ومن اتبعني. هنا في هذه الحلقة أقف مع قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ذكر المفسرون أقوالا في هذه الآية، هل هي كذبوا أو كذبوا، وهما قراءتان ثابتتان سبعيتان، ومعناهما صحيح على معنى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أو حتى إذا استيأس الرسل أو أنهم قد كذبوا، معناهما يصب في سياق واحد، وليس من معناهما أن الرسل قد ظنوا أنهم كذبوا الوعد بالنصر أبدا، وقد نفت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا لا يرد، وحاشا للأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يظنوا بربهم هذا الظن، حاشا وكلا، وإنما هي تدور على أنهم قد كذبوا. وأصحها أن المرسلين يئسوا من إيمان قومهم وظنوا، أي أنهم قد كذبوا من قبل قومهم، فأصبح الموضوع من الأمور المتيقنة حيث كذبهم المرسل إليهم، وأصبح خبرا ماضيا تعبيرا عن بعد إسلامهم ويأسهم منهم. فهنا سواء قلنا بهذا المعنى أو المعنى الثاني وهو معنى صحيح، أن المرسلين يأسوا من قومهم حتى ظنوا أن قومهم قد كذبوهم في وعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، أو ظن قومهم الكفار أن المرسلين كذبوهم في نزول العذاب وأن ذلك من التخويف ولا حقيقة له. فخلاصة الأمر، سواء قلنا إن المرسلين ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل قومهم، أو ظنوا أن قومهم زعموا واعتقدوا أن الأنبياء قد كذبوهم ما وعدوهم به من عذاب، أو كذبوهم بما جاءهم به من رسالة، كلها تدور حول معنى واحد، ولكن كما قلت أنبه إلى المعنى الآخر فإنه ليس مرادا هنا. وظن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العذاب، مثل قوله تعالى: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي أن المرسلين، أي أن المرسل إليهم وصلوا إلى قناعة أن قومهم أو أن أنبياءهم هددوهم بالعذاب، وهذا تهديد أيضا صحيح، هذا في ظن المرسل إليهم انطلاقا من قوله تعالى: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هذا تكذيب وليس طلبا للعذاب، لأنهم في الحقيقة لا يمكن أن يطلبوا العذاب، هذا غير وارد، لكن من باب الظن أنكم غير صادقين في تهديدنا بالعذاب ائتونا بالعذاب، هذا نوع من التكذيب. ومثله قول قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهو تعبير عن قوة تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك طلبا للعذاب. ولذلك مثل قوله تعالى عنهم إخبارا عنهم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني هم لا يؤمنون بأنها من عند الله جل وعلا. فهنا إذن هذه إضافة وإيضاح في خلال هذه الآية اختصرها بهذه الكلمات، أن معنى الآية أن الأنبياء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي قد كذبوا من قبل قومهم، أو حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أن قومهم كذبوهم عندما هددوهم بالعذاب أو كذبوهم بالرسالة وليس منها ما أشار إليه البعض، فهذا نفته عائشة رضي الله تعالى عنها والأنبياء والرسل أعظم وأجل وأبعد من أن يظنوا أن الله قد كذبهم ما وعدهم من نصر وتمكين. هذا معنى يجب أن يكون منطلقا لنا في هذا الفهم لنأتي لما يترتب عليه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، أي بعد أن عمل الرسل والأنبياء السنوات وبذلوا الجهود حتى وصلوا أو كادوا أن يصلوا إلى اليقين بتكذيب قومهم وأنهم لم يؤمنوا، هنا جاء النصر. وهذا يدل على أن النصر لا يأتي سهلا، إنه امتحان من الله لعباده لأنبيائه ولرسله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية واضحة وبينة أن طريق الدعوة طريق ليس مفروشا بالورود والرياحين، طريق يبتلي الله جل وعلا به الأنبياء، يبتلي به العباد، يبتلي به الدعاة، يبتلي به العاملين. النصر لا يأتي سهلا، ولذلك يحتاج إلى يقين من الداعي إلى الله جل وعلا على أن يوطن نفسه على الصبر والتحمل سواء آمن به أحد أو لم يؤمن به أحد. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهيط، يأتي النبي يوم القيامة مع الرجل ومعه الرجلان، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نبيا من الأنبياء ما آمن معه إلا رجل واحد. أي كم مكث هذا النبي من سنوات؟ نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كم آمن معه؟ وما آمن معه إلا قليل. يكفي أن الله جل وعلا وصفهم أنهم قليل. هذه الآية تعطي تفاؤل وتعطي روح على التثبيت والبقاء على المنهج، حتى لا يستعجل الإنسان الطريق إلى الله جل وعلا، وحتى لا يقع في الخلل الذي وقع فيه كثير من الناس. الانتصار الحقيقي يا أحبتي الكرام هو انتصار المنهج. الانتصار الحقيقي هو الثبات على المنهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. تأملت في واقع الدعوة في ظل هذه الآيات في عصورنا المتأخرة، ووجدت أن الدعاة والجماعات والمؤسسات الدعوية على أحوال، منهم من استعجل الأمر قبل أوانه، وعندما دعوا ودعوا ودعوا ورأوا الناس لم يستجيبوا لهم وأن الدول لم تستجب لهم قاموا واستعجلوا، حتى بعضهم أعلن الجهاد قبل وقته وأوقعوا مشكلات في داخل مجتمعاتهم بإعلان الجهاد في أمر ليس من الجهاد، وأصبح يقاتل بعضهم بعضا مع أنهم يقاتلون المسلمين أحيانا. هذا من نوع الاستعجال، أي لتغيير المنكر الأصغر والأكبر بالقوة ممن لا يملك ذلك. فكيف كانت النتيجة؟ لم أرى أحدا خلال 30 أو 40 سنة في واقع أمتنا دخل في هذا الباب ونجح فيه. وقعت مصائب في بعض بلاد المسلمين، استعجل بعض الدعاة استعجل بعض الغيورين يريدون النصر ويريدون عزة الإسلام ويريدون إقامة الإسلام، لكن دون أن يدرسوا الأمر دراسة شرعية مؤصلة فاستعجل الأمر فكانت المشكلات والمصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع الصحابة من أن يستعجلوا عندما كانوا يقول ألا نميل على قريش ولكنكم تستعجلون. لا، فئة أخرى فئة مقابلة تماما وهي فئة يائسة، يائسة لما دعت ودعت ودعت ولم ترى استجابة ورأت تخلي الناس، بل قد يستجيب لهم البعض ثم يتخلون عنهم ثم يفتروا ثم ينحرف بعضهم، أصيبوا باليأس، أصيبوا بالفتور، أصيبوا بالتشاؤم، أصيبوا بالقنوط، فانزووا بقوا أثرا بعد عين. وهذه مصيبة وقعت فيها الأمة في عصورها المتأخرة. رأينا دعاة كنا نعرفهم قبل عشرات السنين فإذا هم الآن أين هم؟ هم أحياء لكنهم في الحقيقة تقاعدوا، ليس عن العمل الرسمي بل تقاعدوا حتى عن الدعوة، والدعوة لا تقاعد فيها أبدا. ما سر ذلك؟ أنهم يأسوا، قنطوا، تشاءموا، فانزووا، طرفان متقابلا. هناك طرف آخر حرصا على الدعوة واستعجالا للثمار ووعدوا أتباعهم ومن معهم بالنصر، مرة في السنوات لم يتحقق هذا فإذا هم يتنازلون شيئا فشيئا، وهؤلاء أيضا لا يقلون خطورة عن سابقيهم. دعوات نشأت قبل 50 أو 60 سنة أو أقل أو أكثر كانت شيء فيها شيء من القوة والوضوح، الآن أصبحت هيكل لا روح فيه. تنازلوا كثيرا، تنازلوا مع الظالمين ومع الطغاة من أجل دعوة أن يحققوا ما وعدوا بقومهم، فلا هم حافظوا على منهجهم الذي قامت مؤسساتهم ودعواتهم من أجله، ولا هم في الحقيقة حصلوا على ما يريدون. فكانت المصيبة تلو المصيبة والكارثة تلو الكارثة. لو أننا قيمنا بعض المؤسسات الدعوية الآن كيف هي الآن وكيف هي قبل 30 أو 40 سنة أو 70 سنة، فرق شاسع. عندما قامت كانت أهدافها واضحة بينة، كان لديها الولاء والبراء، كان لديها الصدع بالحق، نالت من أجل ذلك العناء والتعب والابتلاء والتعذيب. الآن تخلت، هادنت الظالمين، دخلت أصبحت جزءا من الظالمين، جزء من الأنظمة القائمة. إذا لماذا جئتم أنتم؟ لماذا قمتم؟ ما هي دعوتكم؟ ما هو منهجكم؟ إذا هذه 3 فئات أخلت في هذا الجانب بسبب الخلل في فهم حقيقة الانتصار. فهناك المستعجلون، وهناك اليائسون المتشائمون القانطون، وهناك أيضا المتنازلون في دين الله، كل يوم يتنازلون شيئا فشيئا حتى أصبح الاسم هو هو الاسم والحقائق قد اختلفت فلم يعودوا كما نعرفهم من قبل. الطائفة الناجية، الطائفة التي على الحق، هي التي تعلن الحق صراحة وتلتزم بالمنهج الحق على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من الكتاب والسنة، وتبأسلت الأمة، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ثم تثبت على هذا المنهج. استجاب الناس أو لم يستجيبوا؟ ليس هناك إشكال في التغيير في الوسائل، الوسائل أمرها واسع، إنما في الحقائق، في قضايا الدين الكبرى، في الأصول، في المنطلقات، في مسائل العقيدة، في الولاء، في البراء، لا مجال للتنازل في هذا الأمر. لا يخضع المنهج الشرعي، منهج هذا الدين، منهج هذه الدعوة، لا يخضع لاستجابة الناس وعدم استجابتهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تذر نفسك عليهم حسرات. الخلل في هذه الحقيقة أوقع في مشكلات في أمتنا، فنحن بحاجة إلى أن نفهم حقيقة النص. الانتصار أيها الأحبة أنواع، ليس هو قيام الإسلام هو الانتصار الوحيد، لا شك أن قيام الإسلام وقيام دولة الإسلام انتصار عظيم جدا، ولكن أعظم منه هو الانتصار الثبات على المنهج، وضوح المنهج، سلامة المنهج، الثبات على المنهج، التضحية فيه حتى لو لم يؤمن معك أحد. مثال واحد، أصحاب الأخدود لم يبقى منهم أحد، كلهم قتلوا وحرقوا ومع ذلك قال الله جل وعلا ذلك الفوز الكبير. لا أعرف آية في القرآن، لا يوجد آية في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا له. فيه ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، كلها موجودة. أما ذلك الفوز الكبير، الكبير هو لأصحاب الأخدود، مع أنه لم تقم دولته بل قتلوا جميعا، لم يبق منهم أحد. وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنه فوز كبير جدا. لماذا؟ لأنهم ثبتوا على المنهج، ضحوا في المنهج، لم يتنازلوا أبدا للظلمة وللطواغيت. الأمة تحتاج إلى هذا الأمر، تحتاج إلى هذا البيان، تحتاج إلى أن تعرف هذه الحقيقة. إذا استطعنا أن نصل إلى هذا الأمر سنكون على بينة. ولهذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله جل وعلا يقول يحدث الابتلاء، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ونختم هذه الحلقة بلفتة في هذه الآية، ألا وهو التفاؤل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي يئسوا من قومهم وظنوا وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم أو كذبوهم أو أن قومهم قد اعتقدوا بكذبهم، فإذا النصر يأتي. هذا هو التفاؤل. هذه الآية، أي يا أخي الكريم أيها الداعية، عندما يأتيك شيء من اليأس ويراودك شيء من اليأس، وأنت بشر وكل منا قد يمر عليه شيء من ذلك، لكن فرق بين أن يمر اليأس علينا خاطرة في قلوبنا وبين أن نتعامل معه كحقيقة، وهذا هو الفرق. الأنبياء كان اليأس يمر عليهم خاطرة في نفوسهم وقلوبهم، اليأس من قومهم، لكن لم يكونوا يتعاملون مع اليأس أي فإن استسلموا وينزووا أبدا. هذا هو الفرق، الخطورة في الاستسلام لليأس والتشاؤم والقنوط والركون وترك العمل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هذا هو التفاؤل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإذا مر عليك شيء من اليأس أو التشاؤم فاعلم أن نصر الله قريب، فاثبت. وقصة يونس عليه السلام عندما يأس من قومه فذهب وتركهم قبل أن يأذن له الله جل وعلا، وحدث له ما حدث في الفلك ثم أغرق، ثم حدث الغرق وفي الحوت، لما رجع إلى قومه آمن به 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى الواو بل يزيدون عن 100,000، مع أنه قبل فترة ذهب منهم قد يأس منهم أنه لا يؤمن أحد. فهذه حقائق آمل أن يتعامل معها العلماء والدعاة وطلاب العلم، أن لا يدب اليأس في قلوبهم. فإذا مرت عليهم أو مر عليهم خاطر من اليأس أو الشدة، هو خاطر بشري يجب أن يزول كما مر على الأنبياء حتى إذا استيأسوا ومع ذلك أجاءهم النصر. هذا باب من أبواب التفاؤل، باب عظيم يفتح الله لنا. هذه السورة سورة التفاؤل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. قبل قليل يقولون لأبيهم تالله تبتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. انظروا أبوهم لم ييأس ومع ذلك وجد يوسف. كذلك الدعوة إلى الله جل وعلا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فلا تيأسوا مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال من سجن أو قتل أو نفي أو تعذيب. وما يدريك يا أخي الكريم أنك قد تنتصر بعد وفاتك، ينتصر منهجك، انتصارك هو ثباتك على دين الله. فاثبت على دين الله واثبت على منهج الله مهما كانت الأحوال، مهما كانت الظروف، ومع ذلك فنصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أسأل الله أن يبارك لنا في هذا القرآن وأن ينفعنا بما علمنا وأن نمد أنفسنا بهذه النفحات الإيمانية القرآنية لتدفعنا إلى الاستمرار في الطريق على منهج بين واضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يأس ولا قنوط ولا تشاؤم ولا استعجال ولا تنازل، بل هو طريق مستمر واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.